لجنة برلمانية تشرف على إتمام عملية نزع السلاح وضمان دمج المقاتلين في الحياة السياسية والمدنية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رحب بالخطوة معتبرا إياها بشارة تاريخية سارة، فيما وصفها مسؤول تركي رفيع بأنها نقطة تحول لا رجعة فيها وفرصة لبناء مستقبل خال من الإرهاب.
شهدت صنعاء ومحافظات يمنية أخرى مسيرات شعبية حاشدة استنكارا لجرائم الإبادة والتجويع في قطاع غزة، وأكد بيان المسيرات على ثبات الموقف اليمني وعدم تراجعه عن الإسناد والتضحية حتى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيدا بالعمليات البحرية الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية وهجماتها الصاروخية في عمق الأراضي المحتلة. كما وأشاد البيان بكمائن المقاومة في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، معتبرا هذه الهجمات عاملا أرهق جيش الاحتلال وزاد الشعب الفلسطيني وجماهير المقاومة عزما وثباتا. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 15 مدنيا جراء قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم، واستهدفت قوات الاحتلال مجددا منتظري المساعدات في رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة العشرات، فيما تعرضت مناطق عدة في خان يونس إلى قصف مدفعي. وفي مدينة غزة استهدفت وحدات الاحتلال الأطراف الشرقية والشمالية من مدينة غزة بقذائف الهاو المدفعية، كما قصفت مسيرة إسرائيلية منازل في حيي الصبرة والزيتون من المدينة نفسها. طالبت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان الولايات المتحدة بالتراجع عن قرار فرض عقوبات على المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، واعتبرت المتحدثة باسم المفوضية الأممية رافينا شامدساني المقررين الخاصين جزءا أساسيا من نظام حقوق الإنسان، مشيرة إلى تناولهم قضايا شديدة الحساسية ما يعد جزءا من ولايتهم التي منحتها الدول الأعضاء لهم. وشددت شامدساني على ضرورة مشاركة الدول الأعضاء في المنظمة الأممية بشكل بناء، داعية إلى المزيد من الحوار حول المخاوف الحقيقية لحقوق الإنسان التي يقوم المقررون بمعالجتها. أكد الإعلام العبري العثور على جثة جندي إسرائيلي ميت بطلق ناري في إحدى المستوطنات شمال الضفة الغربية، مبينة أن المعلومات تشير إلى انتحاره. ميدانيا أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط أثناء عملية تفخيخ وتفجير مبان لحركة حماس بخان يونس جنوبي القطاع، معترفا بإصابة جنديين إثر تعرض دبابة لهجوم بصاروخ مضاد للدروع في شمال القطاع. في سياق موازن أكدت كتاب القسام استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في منطقة بخان يونس. تأتي هذه الأحداث بعد ساعات من إعلان الاحتلال مقتل جنديين وإصابة آخرين إثر تفجير مبنى مفخخ في خان يونس. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن القدرات الصاروخية الإيرانية ليست محل تفاوض تحت أي ظرف. الخارجية الإيرانية تدين دعم ألمانيا للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. ومسيرات حشدة في اليمن تؤكد مواصلة عمليات الإسناد حتى وقف العدوان على غزة. إلى اللقاء بإذن الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، نحييكم أطيب تحية في إطلالة أخرى نطل بها وحضراتكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. أجل، إنه الشهيد القائد سعيد أبو الجديان، كان مؤسس ومسؤول الوحدة الخاصة في سرايا القدس، كان من الرعيل الأول لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كان من أبرز قادة جناحي العسكري سرايا القدس خاصة شمال قطاع غزة، وعمل منذ الثمانينيات في العديد من المهمات بين غزة والضفة الغربية المحتلة. أيها الإخوة والأخوات، ولد الشهيد القائد سعيد أبو الجديان بتاريخ 7 أكتوبر 1965 في مخيم جباليا شمالي القطاع، وكان من بين أوائل الملتحقين بحركة الجهاد الإسلامي منذ بداية انطلاقتها مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 1987. كان للقائد أبو الجديان الدور المميز في فعالياتها، إذ شارك في المسيرات الشعبية وفي ميادين الاشتباك مع قوات الاحتلال، خاصة تلك المتمركزة في جباليا. وعند تأسيس الجهاز العسكري للحركة في تلك الفترة، والذي عرف آنذاك باسم القوى الإسلامية المجاهدة قسم، التحق القائد بصفوفه فشارك وأشرف على العديد من العمليات التي نفذها المجاهدون. اعتقل القائد أبو الجديان على خلفية انتمائه لقسم ونشاطه الجهادي في 1995 ولمدة 6 سنوات، لكن فترة الاعتقال شكلت فرصة تعرف الشهيد أكثر على إخوانه في الحركة، وخرج في 2001 حين كانت الانتفاضة الثانية في أوجها. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، استأنف القائد أبو الجديان عمله في سرايا القدس، وأسس الوحدة الخاصة في سرايا القدس وأصبح مسؤولا عنها، ويسجل لتلك الوحدة القيام بالمهام الخاصة والنوعية، أي اقتحام مواقع العدو والاشتباك المباشر وإعداد الكمائن وتنفيذ مهام سريعة خلف الحدود وتطوير القذائف الصاروخية 101. كان للشهيد قدرة عسكرية مميزة، إذ حمله الاحتلال مسؤولية تطوير وإطلاق صواريخ قدس 101، وكانت السرايا قد أعلنت في 2006 عن الصاروخ الجديد الذي يبلغ طوله 230 سنتيمترا ويستهدف مناطق على بعد يتراوح بين 13 حتى 18 كيلومترا، مشيرا إلى أنه تم إجراء تطويرات في المادة الدافعة للصاروخ والمواد المتفجرة التي يحويها، ووصل هذا الصاروخ إلى مدينة المجدل عسقلان المحتلة. اعتبر الاحتلال القائد أبو جديان الرجل الأول في سرايا القدس في منطقة شمال قطاع غزة، وكان للشهيد أبو الجديان علاقات جيدة مع الفصائل الفلسطينية كافة، ونسق مع أجنحتها العسكرية العمليات المشتركة. أعزائنا الأكارم، امتد العمل العسكري والجهادي للقائد أبو الجديان نحو الضفة الغربية المحتلة، إذ حمله الاحتلال مسؤولية تأسيس خلية نفذت سلسلة من العمليات، منها عملية الاستشهاد عبد الله بدران التي استهدفت مقهى ليليا في تل أبيب وأدت إلى مقتل 5 مستوطنين وإصابة العشرات بتاريخ 25 شباط فبراير 2005، وكذلك عملية مشتركة مع كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، واستهدفت مستوطنة أشكالوت جنوب مدينة الخليل في الضفة وأسفرت عن إصابة 4 مستوطنين بتاريخ 3 فبراير شباط 2005. عملية مشتركة مع كتائب شهداء الأقصى، إذ نصبت مجموعة الشهيد مسعود عياد كمينا مسلحا لقافلة من المستوطنين في الخليل، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة 2 آخرين. في 24 يونيو/2005، عملية الاستشهاد محمد عبد الفتاح في أيلول سبتمبر 2004، لكن الاحتلال اعتقله قرب حاجز حوارة في نابلس. وفي 2 يناير 2006 استهدفت طائرات الاحتلال سيارة القائد أبو الجديان غرب مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاده، كما استشهد المناضل أكرم حسن قداس الذي كان برفقته. توعدت سرايا القدس آنذاك أن الجريمة لن تمر وعلى الاحتلال أن يستعد للردود. يا شهيدا أنت حي، ما مضى دهر وكان، ذكرك الفواح يبقى ما حيينا في دمانا. مستمعين الأفاضل، نشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة. دمتم في رعاية وحفظ الله.
كواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى، وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا، بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء، حيث سننتقل بالحديث إلى بطلة كربلاء زينب سلام الله عليها ودور المرأة في تلك الثورة العملاقة. أعزائنا المستمعين، لقد تحدث الناس عن البطولات والأبطال من النساء والرجال المعروفين بالجرأة والشجاعة ومقارعة الفرسان في المعارك التي كانت المرأة تقف فيها إلى جانب الرجل وتؤدي دورها الكامل بنفس الروح والعزيمة التي كان الأبطال يخوضون المعارك فيها. وبلا شك فإن أهل بيت النبوة عليهم السلام يأتون في الطليعة بين أبطال التاريخ، وإن الحوراء زينب بنت علي عليهم السلام تأتي في المقدمة بعد أبيها وإخوتها، كما يشهد لها تاريخها الحافل بكل أنواع الطهر والفضيلة والجرأة والصبر في الشدائد. وليس بغريب على تلك الذات العملاقة التي التقت فيها الأنوار الثلاثة، نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونور علي وفاطمة عليهما السلام. ومن تلك الأنوار تكونت شخصيتها. ليس غريبا على تلك المرأة الطاهرة أن تجسد بمواقفها خصائص النبوة والإمامة وأمها الزهراء سلام الله عليها التي امتازت بفضلها على نساء العالمين. إن اللسان أيها الأحبة لا يعجز، وإن اللغة على سعة مفرداتها لا تضيق عن وصفها وعن التعبير عما ينطوي عليه الإنسان من الشعور نحو المرأة الكبيرة والقدوة العظيمة ابنة علي والزهراء عليهما السلام، التي عز نظيرها بين نساء العرب والمسلمين بعد أمها البتول سيدة النساء، التي ابتسمت للموت حين بشرها به الرسول الأمين في الساعات الأخيرة من حياته وقال لها: أنت أول أهل بيتي لحوقا بي. إن الإلمام بحياة بطلة كربلاء في عهود الطفولة والصبا والأمومة، وكيف نشأت طفلة وشابة برعاية أمها الزهراء وأبيها الوصي عليهم السلام، وفي بيت زوج كريم من كرام أحفاد أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبعد أن أصبحت أما لأسرة غذتها بتعاليم الإسلام وأخلاق أهل البيت، إن ذلك يضطرنا لأن نخصص عددا كبيرا جدا من حلقات البرنامج لتناول هذه الشخصية العملاقة، ولكننا سنستعرض بعضا من مواقفها التي تعكس شخصيتها الكريمة. أيها الإخوة، من المقطوع به تاريخيا أن الحسين عليه السلام كان مدركا أن مقاومته للسياسة الأموية ووقوفه الحازم في وجهها ليس له محصلة غير الشهادة في سبيل الله، سواء أبقي الحسين عليه السلام في المدينة المنورة أم في مكة المكرمة أم في أي إقليم آخر. ولكنه أراد أن يكون لاستشهاده أثر موضوعي في مسيرة الأمة التاريخية بحجم الأثر الذاتي الذي كسبه هو من نعيم ورضوان دائم. ومن أجل ذلك كان يخطط سلام الله عليه لإفشال مشاريع الاغتيال التي شاءت السياسة الأموية تنفيذها للتخلص منه، لأن ذلك النوع من الموت ليس له دوي، أو أن دويه محدود فلا تتبعه هزة بالمستوى المتوخى ولا تعقبه ضجة على المستوى العام للأمة بامتدادها التاريخي. إذن وكما أوضحنا في حلقات سابقة، كان لابد من إنضاج الظروف الموضوعية لخلق هزة تاريخية ذات أثر موضوعي على حاضر الأمة ومستقبلها، الأمر الذي دعا الحسين عليه السلام إلى التحضير إلى معركة حقيقية بين معسكر الإيمان الذي يقوده وقوى الانحراف التي يقودها البيت الأموي. ومن أجل ذلك دعا الإمام سلام الله عليه الرجال للانخراط في صفوف الثورة، فكان لا يمر بقوم أو بحي من أحياء العرب وهو في طريقه إلى العراق حتى يدعوهم إلى نصرته والانضواء تحت لوائه ليتسع مدار الضجة أفقية وتاريخية. ولعلنا هنا ندرك السر الذي جعل الحسين سلام الله عليه يحمل معه نساءه وأطفاله مع قناعته المحتومة بنتيجة تصديه للحكم الأموي. فالحسين كان مقتنعا إلى حد القطع أن نساءه ونساء أنصاره سيتعرضن للسبي والإهانة من لدن عملاء السلطة الأموية، ولكنه كان يعلم أن ذلك الإجراء سوف لا يستساغ جماهيريا وسيكون له دور متقدم في فضح السياسة الأموية وتعريتها أمام الأمة ووضع الضمير المسلم في إطار من الحرج والتحدي الكبير بشكل لا يبقى معه متسربلا بالخنوع والذلة كما كان. وفعلا فقد حصل ما توقع الإمام سلام الله عليه، وقد كانت لمواقف الحوراء زينب عليه السلام وبقية النساء المسبيات آثار كبيرة في انعكاسات الثورة الحسينية، وسنقدم بعض الشواهد على ذلك في حلقات البرنامج القادمة. بهذا أيها الإخوة الكرام نأتي وإياكم إلى ختام حلقة برنامج اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
عاشق بلاد إني غيور سيدي عليك فأنت ديني ومن يقيني أراك سرا مصون له نداتي وللممات الحسين لا ما يهون
العشق وياك غيرة غير كل اللي يعشقون والجنون بحبك انت غير مفهوم الجنون اللي يحب حسين همه يحمل افكاره ويصون مو يقول اني احبه خل يكون اللي يكون انت حبي مو بس في قلبي شمعة في دربي دوم تضويني ما اقبل حب الاحملة من غير ادلة عالكيف ظنوني حبك اللي جن اللي عقلي يا حسين يخلي بالطاعة جنوني ما هو حلمك.
اما الان مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
بسم الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا
اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله الله
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة، عند 8:13 يأتيكم برنامج الكلم الأقدس، أما في الساعة 8:28 من فكر الإمام الخميني. قواف حسينية تستمعون لها في الساعة 8:39، عند 8:46 تأتيكم الوصايا الخالدة، وفي الساعة 8:51 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغ. التاسعة تماما ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق، عند 9:15 يبدأ معكم اللقاء المباشر حدث وحوار، وبعد هذا اللقاء المباشر يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى. الأيام الحسينية عند 10:15 في الساعة 10:31 حجاية ويهلنا، وعند 10:43 الحسين سفينة النجاة. عند 11 تماما تستمعون لحصاد المساء مع الشهداء في الساعة 11:20، وبعد هذا البرنامج تأتيكم واحة الصبار. عز الدين القسام عند 11:38 والمحاضرة الإسلامية عند 12 تماما. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك.
زال القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك
بك أستجير ومن يجير سواك
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم في أخاد العبدالله والبداية من العناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تدين دعم ألمانيا للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. مقتل إرهابي وإصابة آخر أثر اشتباك مع قوات الشرطة بمحافظة سيستان وبلوتستان الإيرانية. مسيرات حاشدة في اليمن تؤكد مواصلة عمليات الإسناد حتى وقف العدوان على غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. دانت طهران دعم برلين العدوان الوحشي للكيان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أبدى استغرابه من موقف المستشار الألماني فريدريش ميرتس بخصوص العدوان العسكري للاحتلال على إيران، مضيفا أن تأييد أي اعتداء يعد مشاركة في ارتكابه. وشدد بقائي على أن هذا التوجه من قبل الحكومة الألمانية يحملها مسؤولية دولية، معتبرا العدوان الصهيوني الأخير انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة. قتل إرهابي وأصيب آخر إثر اشتباك مع قوات الشرطة الإيرانية في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرقي إيران. مصدر أمني مسؤول أكد أن العملية أسفرت أيضا عن ارتقاء 3 شهداء من ضباط الشرطة وإصابة 4. وكانت قوات حرس الثورة الإسلامية فككت قبل أيام خلية إرهابية على صلة بكيان الاحتلال في المحافظة نفسها في عملية نوعية أدت إلى مقتل واعتقال 6 من عناصر هذه العصابات. دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لاستمرار وقف إطلاق النار بين إيران وكيان الاحتلال الإسرائيلي دون أي انقطاع. جاء ذلك في تصريحات للافروف طالب فيها بالعودة إلى المسار السياسي بعد إصلاح الضرر الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والضمانات التي توفرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت الخاضعة لرقابتها. وشدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات لحرمة وثائق أساسية مصممة لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية. هذا وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في قطر الشهر الماضي أصابت أهدافها بدقة عالية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
بعد مزاعم أمريكية بعدم إلحاق الضربة الصاروخية الإيرانية أي ضرر بقاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن الضربة أصابت أهدافها بدقة عالية. وأظهرت الصور استهداف مركز اتصالات متطور يقع تحت قبة كبيرة داخل القاعدة العسكرية مركز القيادة الأمريكية الوسطى. وتشير منطقة متفحمة في الصور إلى المكان الذي كانت فيه القبة، كما تبدو أيضا أضرار في حظيرة طائرات قريبة من القبة. وتكذب هذه الصور مزاعم سابقة من الولايات المتحدة بعدم وقوع أي أضرار في قاعدة العديد أكبر القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعى في تصريحات على هامش قمة حلف الناتو في لاهاي في 25 حزيران يونيو الماضي أنه من بين الصواريخ 14 عالية التقنية التي أطلقت من قبل إيران على القاعدة في قطر أسقطت الصواريخ 14 جميعها بواسطة معدات الجيش الأمريكي. يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب درج على عدم الاعتراف بالخسائر إلا بعد مرور فترة زمنية عليها، حيث تتولى وسائل الإعلام الكشف عنها، وما جرى في قاعدة العديد شبيه تماما بما جرى في القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد في العراق، حيث نفت الإدارة الأمريكية آنذاك وقوع خسائر بشرية لتعود التقارير الإعلامية لاحقا وتكشف عن عشرات الإصابات في صفوف الجنود الأمريكيين.
شهدت صنعاء ومحافظات يمنية أخرى مسيرات شعبية حاشدة استنكارا لجرائم الإبادة والتجويع